والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فكيف واجه هذا التيار أسلوب تيار الباطل المتجسد بمعاوية في بطشه وإراقته للدماء وتضليله للناس من خلال إعلامه المسموم، وكيف استخدم معاوية كل الوسائل لتضليل الرأي العام كجمع بعض من الصحابة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الأسلوب الآخر هو الإصرار على حفظ القيم. فالشيء المهم جدا عند جهاز الحق والذي يتم الاعتناء به في أساليبهم هو إصرارهم على حفظ القيم بأي ثمن كان. وفي النهاية التراجع إلى حد حراسة بقاء الدين. فلو أن الحق رأى أن الصمود يؤدي إلى أن يزول أصل الدين فإنه يتراجع. فالإمام الحسين عليه السلام يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فلو أنه تقرر أن أقبل العار فأقبله، ولكن لا أدخل جهنم. يوجد بعض الأماكن بحيث نرى بعض الناس ولأجل أن لا يتحمل العار يقوم بعمل لا يهمه معه أن يناله العذاب والسخط الإلهيان. ما هو العار؟ الأصل هو أن يكسب الإنسان رضا الله وأن يؤدي تكليفه ولو بالتراجع عن كلام قاله أو خط مشى عليه أو تراجع عن موقف له. فكل ما يريده الله وكل ما يرضي الله يعتبر أصلا في حياة الأئمة عليهم السلام. كان الأمر كذلك في حياة الإمام الحسن عليه السلام، فعندما وجد أنه لا بد له أن يقبل بالصلح مع معاوية من أجل الضرورات وضغط الظرف الواقع، بالرغم من أنه في ذلك الوقت كان يرسل الجند ويحرض على الحرب ويجيش الجيوش ويرسل الكتب ويقوم بكل ما هو لازم من أجل الحرب وبمختلف الأعيرة، وعندما رأى أنه لا يمكن القيام بالحرب قبل بالصلح، فانفض عنه أقرب الناس إليه، مع أن الكثيرين في ذلك الوقت وبعد أن صالح الإمام الحسن فرحوا ومن أعماق قلوبهم لأنهم كانوا متنفرين من الحرب. ولكن حتى نفس هؤلاء الذين فرحوا رجعوا إلى الإمام الحسن عليه السلام وأرادوا أن يلوموه على تراجعه عن موقفه. حتى المقربون والوجهاء الذين كانوا من الصحابة المشهورين جاءوا إليه وتحدثوا معه بعبارات غير لائقة، لكن الإمام عليه السلام تراجع من أجل الحفاظ على الدين. أسباب هزيمة تيار الحق. القضية اللاحقة هي تحليل هزيمة تيار الحق. إن السبب الأساس في هزيمة الإمام الحسن عليه السلام كان ضعف الرؤية العامة وامتزاج الإيمان بالدوافع المادية. ففي مجال ضعف الوعي العام كان الناس بعيدين كل البعد عن الوعي، وكان إيمانهم الديني ممتزجا بالدوافع المادية. لقد أضحت المادية عندهم أصلا، وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على 10 أو 20 سنة من بعد الصلح. وحدث ذلك في كل مجالات القيم، وكان هناك شيء من التمييز وغيرها من الأمور. كل هذه أدت إلى أن لا يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من المقاومة. وأما سلوك الغالبين مع المغلوبين، فبدلا من أن يأتوا إلى الإمام الحسن عليه السلام وأتباعه فيأسروهم أو يقتلوهم، فإنهم على العكس من ذلك، عندما تسلطوا على الأمور احترموهم بالظاهر وتعاملوا مع الإمام الحسن عليه السلام بكل احترام في بادئ الأمر. لكن معاوية وجماعته قرروا أن يمحوا الشخصية ويضعفوها، فيحفظ الشخص ويبيد الشخصية. هذا كان نهجهم، هذا كان أصلا أساسيا في الإعلام عندهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وعنوان حلقة هذا اليوم هو التعب وكيفية مقاومته. نتمنى أن تقضوا دقائق ممتعة مع هذا البرنامج.
مستمعنا الكرام، الإنسان وهو في طريقه لبناء حياته ومستقبله قد يتحمل أعباء تفوق قواه النفسية والجسدية فيشعر بالتعب. والتعب إشارة حمراء تقول له إنك على حافة الخطر، لا تلهث، خذ نفسا للاستراحة ثم واصل المسيرة، ولا تنهك جسمك، لأن الإرهاق الشديد قد يؤدي إلى توقف القلب. خذ قسطا من الراحة لتجدد نشاطك وحيويتك، واحفظ قدراتك الذهنية والجسدية بالترفيه والتمتع بمباهج الطبيعة والاستفادة من أوقات الفراغ.
من يركض يتعب، وحينئذ يكون بحاجة إلى استراحة. هذا عن التعب الجسمي، ولكن ماذا عن الذين لم يركضوا بعد أو لم يتحركوا بعد؟ لماذا تراهم يتعبون مع أنهم لم يتحملوا أعباء تفوق طاقتهم؟ إنه التعب النفسي، والتعب النفسي أخطر من التعب البدني.
عزيزي المستمع، التعب النفسي هو نوع من الإنذار المبكر بأن هناك شيئا ما ليس على ما يرام. هناك شيء لا يبعث على الطمأنينة ولا يبعث على الارتياح، ولا بد من معالجته. ولكن كيف يتم إصلاحه؟ إن الاستراحة هي علاج للتعب الجسدي كما مر آنفا، ولكنها بالنسبة للتعب النفسي تزيده ولا تنقصه. فكيف إذن نعالج التعب النفسي؟
هنا يكمن أحد مفاتيح النجاح. أول خطوة البحث عن أسباب هذا التعب. هل هو الإخفاق في أداء الواجب، أم الفشل في أداء العمل المطلوب، أم عدم الإحساس بالتقدير، أم عدم الثقة بالنفس، أم الخوف؟ ليس هناك ما يوهن العزيمة أكثر من القصور عن النجاح والتوقف أمام عقبة تسد الطريق.
عزيزي المستمع، طبيعي أن هناك تعبا بدنيا ينجم عن المجهود العضلي، ولكن مثل هذا التعب خليق بأن يتبدد بعد وجبة طيبة أو قسط من الراحة أو من النوم. أما التعب الذهني الذي قد يستمر برغم الراحة والغذاء، فهذا شيء آخر لا صلة له بالمجهود. إن مراجعة إلى ما يسميه علماء النفس بالعواطف السلبية كالخوف واليأس وشدة الحساسية والتردد والأحوال التي تلابس الأعمال في وقتنا الحاضر، إنها هي المسؤولة عن بث كراهية العمل في النفوس، ومن ثم التعب النفسي. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يبعث التعب في ذهنك ليس العمل نفسه، بل الصعوبات التي تكتنف العمل. فلعلك ترى أن غيرك من الناس أكثر استمتاعا بأعمالهم، وتبني رأيك هذا على النقاط التالية.
أولا، إنك تجد عملك مملا لأنه يتكرر بنفس الأسلوب والطريقة، وهناك الرتابة وعدم التنوع.
ثانيا، أنك لا تحب عملك.
وثالثا، أنك قد لا تستلطف إخوانك وزملائك.
رابعا، أنك قد تعاني صعوبات مادية.
وخامسا، قد تعاني صعوبات منزلية، وغيرها من الأسباب والاعتبارات، وكلها دليل على شيء واحد، هو عدم رضاك عن عملك وعدم حبك له.
أيها الإخوة والأخوات، هناك صعوبات أخرى قد تستخفي في عقلك الباطن بدافع كبتك لها، واستمرار الكبت يولد على طول الوقت الإجهاد الذهني، فأيسر لك وأحفظ لتوازنك النفسي أن تدرس أسباب الصعوبات النفسية وتحاول إيجاد حل لها. إذن فواجبك الأول لمعالجة التعب الذهني، أو بمعنى آخر لتجديد نشاطك وحيويتك، أن ترتاد أعماق نفسك لتقف على ما بث فيها الألم والملل والتعب. فإذا تم لك هذا، كان واجبك الثاني أن تتبنى قرارا جديدا،
أي تلزم نفسك باتجاه أو منهج في الحياة تستهدف القضاء على الأفكار السلبية وتوسيع الحياة الاجتماعية وتكوين عادات جديدة والتدريب على حياة متزنة. فالحياة أخذ وعطاء، ومن المهم جدا لحياتك أن تبث في نفسك الثقة بمواهبك ومقدراتك بحيث لا تنال هموم الحياة منك منالة.
مستمع الكريم، إذا كان عملك اليومي رتيبا مملا، فعوض عن هذا العمل بهوايات في أوقات فراغك تتخيرها من بين ما تهفو إليه نفسك، وأن التنقل بين ألوان مختلفة من الأعمال والهوايات المحببة للنفس هو في حد ذاته عامل من عوامل النشاط والحيوية.
ركن من أركان الحياة السعيدة، وهي ليست وقفا على الشباب، بل إنها ينبغي أن تستمر ما بقي العمر. وهناك شيوخ وكبار السن قد عملوا في شيخوختهم وأنتجوا أكثر مما ينتج الشباب، ويبدو أن الشيخوخة تتأخر إذا احتفظ الإنسان بنشاط جسمه وعقله، وأن إرادة الحياة تعتمد على الإنسان نفسه لا على شيء آخر، وهي تزداد عمقا وسعة بالجهد الذهني المتواصل، وأن العمل ملح الحياة كما يقولون.
سئل المليونير تومسون صاحب العديد من الصحف اليومية من ضمنها التايمز البريطانية وهو في 86 من عمره: ألم تتعب من العمل؟ ألا تفكر بالاعتزال في هذه السن وهذه الثروة؟ فقال: مهما كان عمرك ومهما كان لديك من ثروة أو مسؤولية أو هدف، فيجب ألا تتوقف. إنه يرى أن الحياة دأب على العمل، فبدون هذه الحركة مع التيار عزلة قاتلة وانحدار سريع نحو الشيخوخة والفناء.
أتينا مستمعينا الأفاضل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أشف فؤادك. فبدا
فبدا لكل الخلق أكرم مرسل وبدا لكل الخلق أعظم مرشد
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا. أهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. حياكم الله، نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء لنسلط الضوء على خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا، وقضية دخول رتل عسكري أمريكي إلى مدينة عزاز السورية وقيامه بزيارة قواعد عسكرية تركية شمال حلب لتسنين خفايا هذا التحرك الأمريكي وتبيانها، والصلة بين المخططين الأمريكي والتركي لاحتلال بعض الأراضي في سوريا سيكون محور النقاش. بعض وسائل الإعلام السورية كشفت تفاصيل جديدة عن هذا الموضوع، عن دخول الرتل العسكري الأمريكي إلى هذه المدينة وقيامه بهذه الزيارة لقواعد عسكرية تركية شمال حلب. صحيفة الوطن السورية نقلت عن مصادر معارضة مقربة من ميليشيات ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم تركيا شمال وشمال شرق سوريا أن قوات تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت على متن مصفحات تحمل العلم الأمريكي من معبر باب السلام الحدودي مع تركيا شمال حلب إلى مدينة عزاز المحتلة في تحرك هو الأول من نوعه وتحت حراسة مشددة من قبل الجيش التركي. بيّنت المصادر أن القوات الأمريكية توجهت إلى القاعدة العسكرية التركية في مدخل هذه المدينة بالقرب من المشفى الوطني، ثم زارت قاعدة الجيش التركي في بلدة مارع إلى الجنوب من مدينة أعزاز. كشفت أن ضباطا عسكريين أمريكان اجتمع وبشكل مغلق مع نظرائهم الأتراك في قاعدتي الجيش التركي في أعزاز ومارع دون معرفة فحوى المناقشات التي دارت بين الطرفين والتي نأى الإعلام التركي أو حتى المعارض الخوض في تفاصيلها. لفتت أيضا إلى أهمية هذا الإجراء العسكري للجيش الأمريكي لكونه استهدف زيارة قاعدتين عسكريتين للجيش التركي سبق وإن تعرضتا لمرات عديدة خلال الأشهر الماضية إلى هجمات صاروخية مما يسمى بقوات تحرير عفرين والتي تدور في فلك ميليشيات قسد، وهو تطور بارز يعني الجيش التركي ومرتزقته من جهة وميليشيات قسد من جهة أخرى نظرا للصراع العسكري الدار بينهما في المنطقة وفي عموم مناطق شمال وشمال شرقي سوريا. نتابع. ما هو الهدف من زيارة القوات الأمريكية إلى قاعدتين عسكريتين تركيتين في سوريا؟ كيف يمكن النظر إلى التنسيق عالي المستوى التركي الأمريكي على الأراضي السورية؟ هل ما جرى خلال الأعوام الماضية كان بتنسيق على مستويات عالية بين الجانبين الأمريكي والتركي أم كل على حدة والآن اقتضت المصالح أن يكون هناك توجه موحد؟ نسأل.
حدث وحوار.
نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. في الحديث حول هذا الموضوع وحول التنسيق التركي الأمريكي على الأراضي السورية، لم يكن مستغربا هذه أو مستغربة هذه الزيارة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء، فقد جرى من مثيلاتها الكثير والكثير، وعلينا أن نفهم بعض المعادلات الواضحة في هذا المشهد، ألا وهي قضية التنسيق على المستوى بين الجماعات الإرهابية وبين الدول التي دعمت هذه الجماعات على الأرض السورية. مراقبون للوضع في تلك المناطق أعربوا مستمعي الكريم في تصريحات عن اعتقادي من التحرك العسكري الأمريكي شمال حلب يندرج في إطار مساعي إدارة بايدن للتوسط بين طرفي النزاع لتحقيق انفراج سياسي بينهما ينعكس إيجابا على جهود واشنطن للتقريب بين الميليشيات ومرتزقة أنقرة بغية دمجهما تحت راية معارضة واحدة، وأن تكون الراية دائما موحدة بالشكل الذي يريده الجانب الآخر. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الإعلامي والصحفي السوري الأستاذ مازن بلال. السلام عليكم. حياكم الله. سعد أن تكون معنا أستاذ مازن، ونحن نبحث في هذا اللقاء هذه الزيارة، والبعض يقول أن هناك خفايا أكثر تعقيدا بين الاحتلالين التركي والأمريكي على الأرض السورية، بدأ يتضح بعض منها من خلال هذه الزيارات واللقاءات والاجتماعات. تفضل.
يعني لم أسمع بداية السؤال، صوت ضعيف نوعا ما. ما هي بداية السؤال؟
نعم أستاذ مازن، نسأل عن التنسيق الأمريكي التركي على الأرض السورية.
تمام.
نعم.
يعني الواقع أولا لا أعتقد أن هناك تنسيق حقيقي بين التواجد الأمريكي والتركي. التواجدين يعتبران احتلالا للأراضي السورية بالتأكيد، لكن هناك خلافات تكتيكية عديدة بين الجانبين، كل جانب منهم يدعم طرف.
نعم.
وكل جانب لديه مصالح خاصة يعني مرتبطة بالمنطقة، لكن ما يعني ما يجمع الاحتلالين حقيقة هو إبقاء سوريا والمنطقة ضمن حالة التوتر وضمن عدم القدرة على الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها. الولايات المتحدة تعمل حقيقة على يعني تكريش نوع من الإدارة الذاتية الذي يمكن أن يؤدي لاحقا إلى حالات انفصال متعددة ليس انفصال واحد، لأن التواجد الكردي حقيقة في الشمال السوري ليس متفق، يعني ليس هناك عصبية واحدة ضمن هذا التواجد، أحزاب متعددة بأهداف متعددة بغايات متعددة بتحالفات متعددة. بالنسبة للأتراك الحقيقة يعني هي مشكلة لديهم، يعني أنا بتصوري يعني ما قاموا به من احتلالات طرحوا في بداية الأزمة عبر الشريط يعني كان يطرحوا منطقة آمنة بتوطين اللاجئين، هم بالنهاية فرضوها بالقوة، يعني فرضوها عبر دخولهم إلى الأراضي السورية، فرضوها عبر يعني خلق حزام حقيقة سكاني وتغيير ديموغرافي كبير جدا. هذا التغيير أيضا اتجه باتجاه المناطق التواجد الأمريكي، قصد تقوم بمثل هذه العملية، تقوم أيضا بتحول ديموغرافي.
طيب أستاذ مازن، كيف تفهمون أو دعنا نسأل بهذا الشكل، الهدف السياسي العسكري المعلن أو المبطن من أن تقوم قوات أمريكية بزيارة قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش التركي على الأراضي السورية، ماذا يعني ذلك؟
هلا يعني خلينا نلاحظ شوي نكون موضوعيين بالنسبة للتواجد الأمريكي. التواجد الأمريكي في سوريا تواجد ضعيف جدا، لكنه لحظة غريبة. يعني غنزية في مواجهة الوجود الروسي صح التعبير. هذا التواجد له أحدى حتى ولو كان رمز أهمها عدم خلق ترابط بالحدود البرية بين سوريا ومحيطها، يعني بين سوريا والعراق وسوريا وتركيا مستقبلا. يعني لاحظ معي التواجد دائما عند المثلثات التي تلتقط فيها الحدود سواء في الطنج أو في الشمال الشرقي لسوريا في منطقة الجزيرة. هلا الأبعاد الاقتصادية ضعيفة بالنسبة للولايات المتحدة في تلك المنطقة لكنها كبيرة جدا في استراتيجية. قدرتها على التحكم بالأمور وقدرتها على إعادة رسم المنظومة الشرق أوسطية مرتبطة بتواجدها في تلك المنطقة لأنها منطقة أزمات. صحيح بأن التواجد الأمريكي الأساسي هو في العراق لكن في هذه المنطقة هم يقطعون يعني على المستوى الاستراتيجي طرق الاتفاق باتجاه البحر الأبيض المتوسط سواء بالنسبة للصين أو بالنسبة لإيران أو حتى بالنسبة لباقي الدول شرق آسيا. طيب. يعني هذه الأوراق معاملة على التواجد.
أستاذ مازن، فقط أتوقف عند قضية التكتم الأمريكي والتركي على ما دار خلال هذه الزيارة وخلال هذا الاجتماع. كيف نفهم أن يكون هناك تكتما أمريكيا وتركيا على ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات، ولماذا وبهذه الفترة الحساسة في مفترق طرق سياسي عالمي إن صح لنا التعبير؟ تفضل.
يعني لم يكن ايضا واضحين في هذا الموضوع. الحرب الاوكرانيه فرضت شروطها في هذا على يعني على كل التحالفات في المنطقه.
نعم.
الان نشأت الولايات المتحده تنشيط بشكل او باخر مع انقره على الاخص يعني ربما طرحها بعض الاوراق من اجل موافقتها على دخول السويد على سبيل المثال الى حيث الناتو، أو ربما يعني أيضا ضمن الاحتمالات تريد إبعادها بشكل أو بآخر عن التنسيق بينها وبين موسكو. يعني كل هذا الأمر موجود الآن. يعني تحالفات حقيقة أو التنسيق الذي يجري هو تنسيق قلق، يعني هو تنسيق ينظر إلى واقع الحرب وإلى تطورات الحرب. بالتالي يعني ظهرت هذه الأمور، ظهرت الزيارات، ظهرت المباحثات ومحاولات إيجاد تحالفات جديدة، لكن كلها حقيقة هي قلقة جدا. يعني تحالفات قلقة، تحالفات هشة، نتيجة لأنها ظهرت نتيجة الحرب وليس نتيجة أبعاد أخرى. بالتأكيد يعني حاليا إذا نظرنا بالعمق تركيا لا تملك نفس الأهداف الاستراتيجية بالمنطقة التي تملكها الولايات المتحدة. يعني هذا قوله واحدا على الأخص أنها تحاول أن تحافظ على نقطة توازن في المنطقة مع روسيا مع إيران وحتى مع يعني الشرق إجمالا.
طيب أسأل فقط حول المشهد الميداني أستاذ مازن في ريف حلب الشمالي وكذلك الشمال الشرقي ومستقبل الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأرض العربية السورية. تفضل.
عفوا أنا لا أسمع أبدا. يعني أنا أجيب بالإيحاء. يعني
المشهد الميداني أستاذ مازن بلال كيف تقرؤونه؟
تمام. المشهد الميداني تسأل عن المشهد الميداني. يعني حاليا نشهد تصعيد حقيقة لدى قوات قطر. هذا التصعيد كان متوقع يعني بسبب حصول توترات واضحة، محاولة خلق فرش ثاني واقتصادي، محاولة تحاول أن تخلق شخص طاوي تعبير بورجوازية اقتصادية في الجزيرة السورية غير تلك التي كانت قائمة. طبعا هذا يزعج باقي الطيش الثاني في المنطقة. نحن نعرف أن معظم الطيش الثاني هم يعني من العرب من العشائر تحديدا. طبعا هذا الامر سيؤدي الى الكثير من عدم التوازن في المنطقه، يعني في منطقه الجزيره سيؤدي الى عداء مع قوات قطر. ما يجب ان نلاحظه هو موقف الحكومه السوريه. يعني موقف حكومة سوريا تحاول جاهدة ألا تدخل في صراع عسكري مع فرس سوري وهو السوريين الأكراد في المنطقة. لذلك هي يعني لا تحاول أن تصعد من هذا الأمر. بالعكس يعني عندما ظهرت مشاكل في قطر على سبيل المثال تجاوبت دمشق مع المساعي الروسية من أجل تهدئة الوضع سواء في الحقيقة أو في القامش. الأمر بالنسبة لحكومة دمشق حساس جدا وهي لا تريد أن تتبنى بشكل كامل فيما يجري يعني العمليات العسكرية والقصف أو غيرها. لا هي معك تفضل وجود حل مع تلك القوات رغم أنها تعتبرها قوات خارجة.
لكم منا كل الشكر تقدير أستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من سوريا حدثتمونا. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله ولم يحضراتكم مستمعينا الافاضل في كل مكان الى هذا اللقاء في حدث وحوار. ودعنا الاستاذ مازن بلال ولا زلنا نبحث في هذا الموضوع الذي نبحث من خلاله قضيه الخفايا. لا يخفى على المستمع الكريم ان السنوات الماضيه جرى فيها تنسيق على مستويات عده بين العصابات الارهابيه بين الدول التي اجتمعت على سوريا. نتحدث عن حرب كونيه بكل المقاييس، كانت حربا معنية بتفتيت الجغرافيا السورية، تفتيت المجتمع السوري، خلق قلاقل أو بلابل وفتن، بالإضافة إلى مجاميع مسلحة تسمى بهذه التسمية أو تلك، بالنهاية محسوبة على هذا الطرف أو ذاك، هذا بالمحصلة النهائية. أما في النتاج التي وصل إليها وبعد كل الهزام التي منيت بها تلك الجماعات الإرهابية والدول التي دعمتها بالسلاح والمال وما قدموه خلال السنوات الماضية، نتحدث عن أكثر من عقد من الزمن هناك مئات المليارات من الدولارات رصدت لتفتيت وتمزيق سوريا وجعلها مجموعة من العصابات الإرهابية تلعب هنا أو هناك، بالإضافة إلى الجغرافيا التي حاول فيها الجانب التركي أو الأمريكي أو غيره من الدول الأخرى التي كانت تدعم تلك الجماعات الإرهابية أن يكون لها دور في هذه المنطقة أو تلك. بعد كل ما جرى اليوم نتحدث عن تنسيق، عن محاولات لتوحيد المعارضة. لن نريد أن نشبه هذا المشهد بمشاهد أخرى موجودة في عالمنا العربي والإسلامي وهي كثيرة على سبيل المثال اليمن، بل نقول أن سوريا لها خصوصية خصوصا مع قربها لفلسطين المحتلة، وهذه الخصوصية تعني الجانب الأمريكي وكل حلفاء الكيان الصهيوني من المطبعين العرب والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وهناك كلام وحديث وتحليلات صدرت حينما كانت تقول في بداية الحرب أنها لن تنتهي بسهولة إلا بتمزيق الممزق أو تفتيت المفتت. هذا ما كنا نسمعه وما حاول من خلاله أعداء سوريا أن يفعلونه أو يقوموا به على الأرض.
هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك
جيش العدوان.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا نزل محور النقاش الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أرسل إلينا بمساهمة صوتية نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا هما أي أمريكا وتركيا وجهان لعدو واحد، ومن خفايا هذين الاحتلالين هو العمل على حماية الكيان الصهيوني بالإضافة إلى تنفيذ أجندات تخدم دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا أخ العزيز والفاضل الذي اهتم بقضية ما تم إعلانه قبل ساعات المراسل العسكري القناة الثانية عشر العبرية، والذي أكد أن الجيش الإسرائيلي تعرض اليوم لطائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأسقطها، وتبين لاحقا أنها تعود للجيش الإسرائيلي. الأخ أبو محمد مهدي يقول أن عملية إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية على يد القوات الجوية الإسرائيلية إنما هو دليل على ارتباك وتوتر نفسي يعيشه جيش هذا الكيان الذي ظن أن الطائرة تابعة لحزب الله والفصائل الفلسطينية، ودليل آخر على انعدام التنسيق داخل الجيش الصهيوني والكيان المؤقت. افتحي لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف المستمعين، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل وشكرا على هذه المساهمة. الأخت فاطمة من العراق نستمع إليها في هذه اللحظات.
أردوغان العثماني عميل لأمريكا، هذا أردوغان يحلم بالدولة العثمانية، يريد يسيطر على الأراضي في العراق وفي سوريا وينهب ثرواتها. أكبر عميل داعشي هذا أردوغان العثماني. فاطمة من العراق،
حياك الله بياك أختي الفاضلة فاطمة من العراق، شكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. بالعودة إلى ما ينشر في هذه اللحظات، طبعا الحديث حول سوريا يطول والأخبار حول سوريا دائما موجودة، لكن ما يهمنا حقيقة الحديث حول خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا، وهل هناك تنسيق بين الجانبين، وكيف لنا الحديث حول هذا الارتباط أو العلاقة السورية الأمريكية التركية على الأرض السورية. ربما أحيانا تتقاطع المصالح ويكون هناك ابتعاد، لكن بالنهاية حينما يكون الضحية واحدة نجد أن الكثير يسيل لعابه لمزيد من ضرب تلك الضحية أو الانقضاض عليها أو قضم جزء أو أجزاء منها. هذا الأمر موجود في عالمنا ونعيشه سياسيا وعسكريا وفي كثير من الأحيان. طيب الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا في هذه اللحظات. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بداية لكم تحية المحبة والأخوة وتحية المقاومة والصمم.
حياكم الله.
كلنا نعلم إن أمريكا وتركيا ينهجان نهج الاستعمار والاحتلال، وما وجودهم على الأراضي العربية السورية إلا احتلال مهما كانت صفاته ومهما كانت مبررات وجوده. وجوده لفرض الفوضى وتخريب واحتلال واغتصاب أراضي ليست لهم. إننا في سوريا نستنكر وجودهم ونعمل على مقاومة، وستستمر المقاومة حتى تحرير كل تراب سوريا على امتداد مساحة سوريا بأكملها. نرفض وجود الاحتلال التركي والأمريكي وكل من يساندهم. هم الذين جابوا لنا الإرهاب على سوريا وغدوه ونهبوا خيرات سوريا. نسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم وترتفع رايات الحق خفاقة ولا بد أن ينتصر. للباطل عدة جولات وللحق جولة واحدة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا.
تحياتي.
حياك الله. شكرا جزيلا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الحديث عن دخول مدرعات ومصفحات أو آليات عسكرية بجانب أمريكية طبعا إلى جانب الجيش التركي وعمل لقاءات، يعني ذلك أن هناك تنسيق. القاعدتين العسكريتين للجيش التركي التي دخلهما الرتل الأمريكي تعرضتا لعدة مرات لهجمات صاروخية مما يسمى بقوات تحرير عفرين التي تدور في فلك ميليشيات قسد. هذا التحرك العسكري الأمريكي شمال حلب البعض رأى أنه يندرج في إطار مساعي إدارة بايدن للتوسط بين طرفي النزاع، وهنا جاء لتحقيق انفراج سياسي بينهما لينعكس إيجابا على جهود واشنطن للتقريب بين الميليشيات ومرتزقة أنقرة بغية دمجهما تحت راية معارضة واحدة. وحاول توحيد المعارضة اليوم يفرض أو يحاول الجانب الأمريكي فرضه كأمر واقع على الأرض. التحركات العسكرية الأمريكية خلال اليومين الأخيرين مستمعي الكريم ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي كشفت عن نية الإدارة الأمريكية الحالية لطي قرار الانسحاب من سوريا من خلال طبعا دعم بقاء القوات الأمريكية والبدء بعملية إعادة تموضع في سوريا. أساسا قضية إعادة التموضع هذه تأتي لاستكمال ما يجري حول الأزمة الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة الآن في خبر عاجل تدعو روسيا وأوكرانيا إلى تبني التواصل والتنسيق الذي تم إنجاز عمليات الإجلاء من بعض المدن من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة، والكل يبحث من أجل إنهاء هذه الأزمة، ومن بعد ذلك يتم إعادة النظر فيما يجري في شمال وشمال شرق سوريا كذلك اليمن وملفات عالقة أخرى في بلدان عربية وإسلامية، حتى قضية الملف النووي لأغراض السلمية الإيراني واجتماعات فيينا تدخل أيضا ضمن الحسابات الأمريكية في التعامل مع ما يجري في جزء من الجغرافيا السورية وكذلك المشهد اليماني. لا نبتعد كثيرا لنعود ونقول بأن الاحتلال الأمريكي أو التركي بالنهاية اسمه احتلال ويجب أن ينتهي. نهاية الاحتلال على الأرض السورية هو مطلب شعبي ورسمي وحكومي في سوريا لا يمكن التنازل عنه أو تغاضي الطرف عنه تركيا كان وأمريكيا، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 12:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الخامس. حضرات المستمعين.